بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو الدرس الثالث من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وقد توقفنا أيها الأحبة عند قول الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر هذا ساحر كذاب. وذكرنا أيها الأحبة في أول درس مقصد هذه السورة، وذكرنا أن الكبر هو مانع من الموانع العظيمة من الانتفاع بالقرآن ومواعظ القرآن. ودعونا أيها الأحبة نذكر مناسبة الآية بما قبلها، ثم ندخل في صور الكبر في هذه الآيات. أولا، مناسبة الآية بما قبلها، لما أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم في عزة وشقاق وكبر وأنفة مدعاة، أردف بما صدر عنهم من أحوالهم العجيبة وكلماتهم الفاسدة والتي تعرض تفاصيل تلك العزة وذلك الشقاق. ودعونا ندخل الآن في الصورة الأولى من صور الكبر، وهي في قوله عز وجل: وعجبوا. يأتي الكبر الآن في صورة العجب، وهنا يأتي سؤال: ما هي أسباب العجب؟ الجواب: العجب يكون له عدة أسباب. السبب الأول الإنكار، والسبب الثاني الاستحسان. فعلى سبيل المثال يقال: عجب من كذا أي استحسنه، وعجب من كذا أي أنكره. مثال لعجب الاستحسان: قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله. العجب في هذه الآية عجب استحسان، وفي قول الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، العجب هنا عجب استنكار ورد. وهنا يا أحبة يأتينا كذلك سؤال: لماذا كان هذا العجب منهم؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. الجواب: لأن العيش في الظلال يجعل الدعوة إلى الهدى أمر عجيب. الإنسان إذا عاش في ظلال، إذا أحد دعاه إلى الهدى يستنكر هذا الأمر ويظنه أمر عجيب. وفي هذا يا أحبة فائدة، وهي أننا والله نخشى إن تركنا بيان المعروف والمنكر للناس أن تنشأ أجيال لا تعرف المنكر ويتعجبون من الناصحين ويستنكرون عليهم هذا الإنكار لأنهم ما سمعوه. فمن المهم أن يبقى المنكر منكر عند الناس حتى ولو لم يمتثله. يقول الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر. ما معنى منذر؟ الإنذار هو خبر مقرون بتخويف، خبر مقرون بتخويف. وهنا سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان منذرا فقط؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبشرا ومنذرا، ولكن الكفار يليق بحالهم الإنذار. قال تعالى: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. إذن ذكر في هذه الآية وظائف النبي أنه منذر وأنه مبشر، والتبشير يكون للمؤمنين. لكن الفائدة: من علم منه الكبر عن امتثال الحق يكون الإنذار في حقه أولى. ثم تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل: منذر منهم. منهم أي منهم نسبا وجنسا، فهو منهم جنسا لأنه بشر ولم ينزل الله رسولا على البشر من الملائكة، ونسبا لأنه من قريش فهو منهم، وكانوا يصفونه قبل الرسالة بالصادق الأمين. والسؤال المهم: هل عجبهم هذا كان في محله، وأن ما تعجبوا منه يستحق العجب؟ الجواب: لا، لأن الله تعالى لو أنزل عليهم ملكا لقالوا: لا نستطيع الأخذ عنه، وهذا الملك فيه من الخصائص والصفات وما جبل عليه من الطاعات ما لا يصلح فيه الاقتداء. بل يقول الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله تعالى جعله بشرا يعيش بين البشر فتكون حياته قدوة لهم، فهم مطالبون بالمنهج الذي يأخذ به نفسه هو ويدعوهم لاتباعه. جعله الله بشرا من جيلهم ومن لسانهم، يعرف مصطلحاتهم وعاداتهم وتفصيلات حياتهم، ويعرفون لغته ويفهمون عنه ويتفاهمون معه، ومن ثم لا ثم لا تقوم بينهم وبينه فجوة من اختلاف جنس أو اختلاف لغة أو اختلاف طبيعة حياته أو تفاصيل حياته. فسبحان الله، ما كان أوجب اختيار وأقربه كان هو موضع العجب عندهم ومحط الاستنكار. بل تأملوا يا أحبة كذلك في قول الله عز وجل: منذر منهم. الفائدة أن البطل ابن بيئته، البطل ابن بيئته، منذر منهم. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لذلك يا أحبة، المهمة الأولى للداعية هي صرف همته لهداية قومه وإنذارهم أولا. لذلك تأملوا في قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من لطائف الاستنباطات في هذه الآية أن أول واجبات الإمام للمتقين أن يعتني ببيته وصلاحهم، والأقربون أولى بالمعروف، ثم إن صلاحهم مما يعينك للارتقاء للمنازل العالية لإمامة المتقين. بل إن الطريق الصحيح للإصلاح والتغيير يبدأ من المجتمع وليس من السلطة والرئاسة. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم، القوم كلهم لا يتغيرون حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتغيير الأمم يبدأ بتغيير الأفراد. وهذا المعنى والله معنى تفاؤلي جميل، يجعل كل واحد منا يستشعر أهمية دوره في التغيير العام. كيف؟ إذا قام بواجب الإصلاح في محيطه ما استطاع وواقعه القريب، فإن هذا من المعينات على التغيير على مستوى الأمم والمجتمعات. ندخل الآن في الصورة الثانية من صور الكبر. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وهنا الصورة الثانية من صور الكبر، وهي في صورة الاحتقار وفي صورة الاتهام. تأملوا في قول الله عز وجل: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لماذا لم يقل الله عز وجل وقالوا ساحر كذاب، ولكن قال وقال الكافرون؟ هذا يسمى وضع الظاهر موضع المضمر. فأصل الكلام أن يقولوا، أن يقول الله عز وجل وعجيبوا، والآن عبر عنهم بالضمير وعجيبوا، أن جاءهم منذر منهم، فالمتوقع أن يقول وقالوا هذا ساحر كذاب، يعبر كذلك بالضمير. لكن قال الله عز وجل وقال الكافرون. والفائدة هنا من الإظهار في موضع الإضمار عدة أمور. الأمر الأول تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا تغير نسقه أوجب للسامع أن يتنبه، بخلاف ما إذا كان على نسق واحد، فهذا نوع من أنواع التنبيه في الخطاب. الأمر الثاني التسجيل على هؤلاء بالكفر، لأنه لو قال وقالوا هذا ساحر كذاب لم نعرف حكمهم، أما إذا قال وقال الكافرون عرفنا أنهم كافرون. والفائدة أن كل من قال مثل قولهم وعجب مثل عجبهم فإنه كافر. ثم تأملوا قول الله عز وجل كذلك: وقال كافرون هذا ساحر كذاب. والسؤال: ما دلالة إشارتهم للنبي باسم الإشارة هذا؟ الجواب: استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله، وهذا يؤكد الكبر الذي كان من موانع انتفاعهم بالقرآن. وصفوا النبي بهذا الوصف وهو قولهم وقال كافرون هذا ساحر، وأرادوا به التحقير من شأنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي سؤال: لماذا قالوا ساحر؟ وهذه فيها فائدة جميلة، وهي بيان قوة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس القوم. والساحر كما تعلمون يؤثر في المسحور. والفائدة يعني التي نستفيدها أننا أحيانا نستفيد من نقد الخصوم جوانب إيجابية ونظرة تفاؤلية تدل على قوة تأثير أو وصول الهدف. فلأن كلام الله عز وجل مؤثر وصفوه بالسحر. وهنا مسألة يا أحبة في يعني وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكذاب، ماذا نستفيد من وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكذاب؟ نستفيد بروز صفة الكبر وعدم إرادة الحق عندهم، هذا يبرز لنا صفة الكبر وعدم إرادة الحق عندهم. كيف؟ لعدة أسباب. الأول، هل يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب وهو في الجاهلية كان يسمى بالصادق الأمين؟ بل من أعظم الشواهد على صدقه أنه صلى الله عليه وسلم حين قام في قوم يبلغهم رسالة الله إليهم قال لهم بعد أن نادى في جميع بطون قريش: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. فشهد له قوم بأنهم ما جربوا عليه كذبة في حياته، حتى إن عمه أبا لهب حين اعترض عليه لم يتهمه بالكذب، وإنما جاء إلى السب والاستخفاف ودعوى الاشتغال بما ليس بمهم. بل ما زالت قريش تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق مع عدم تسليمهم لما جاء به. كيف؟ فقد قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد زمن البعثة: قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فوصفه بالصدق حتى وإن كانوا يكذبون برسالته. ومما يزيد من ثبوت هذه الحقيقة شناعة الكذب أصلا على الله، شناعة الكذب على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 40 سنة من عمره وهو في أعلى درجات الكمال الإنساني في الأخلاق والسلوك والصدق والأمانة، فمن المستبعد عقلا أن يخرم هذا الكمال بعد أن بلغ سن الرشد ومرحلة سعة الأفق ورجاحة العقل، ويرتكب فعلا من أعظم الفظائع وأقبح الرذائل وهو الكذب على الله تعالى ويدعي أنه رسول من عنده. لذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله كلمة جميلة، يقول: النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. لأن هذه كذبة كبيرة أن يدعي أنه موحى إليه من الله، فهذه ما يقولها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، والتمييز بين أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين ما يعني يلتبس إلا على أجهل الجاهلين. طيب، وكذلك يا أحبة، هرقل حين سأل أبو سفيان هل يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، فأجابه: لا. قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وفي كلام هذا هرقل هذا استدلال بدليل عقلي ظاهر، وهو استدلال بقياس الأولى. فإذا كان العاقل الشريف النبيل لم يكذب على الناس 40 سنة من حياته، فمن المستبعد أن يكذب على الله بعد بلوغ سن الرشد. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفائدة الثانية التي نستفيدها من اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، أن أعداء الرسل لا يعادونهم عداء شخصيا، وإنما يعادونهم عداء منهجيا. بمعنى أنه مجرد أن يتخلى عن مبدأه الذي يخالفهم ستعود المحبة معه والخلة. ويتفرع على هذا أن الكافرين سيكونون أعداء لكل من يتبع الرسول، والقاعدة تقول أن أعداء أي شخص يكشفون حقيقته. بمعنى إذا رضي الكفار عن طريق الداعية فهذا علامة خلل في المنهج. وتأملوا قول الله عز وجل الكاشف لهذا المعنى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. طيب لو افتريت علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. يعني بمجرد أن يفتري غير القرآن ويحرف فيه يتخذوه خليلا. إذن العداء عداء منهجي. الفائدة الثالثة كذلك، أن أعداء الرسل بل أعداء الرسالة يطلقون ألقاب السوء على من تمسك بالشرع، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فعلامة سيرك أيها الداعية في نفس طريق الرسل أن تنالك من الاتهامات الباطلة والتشنيعات السخيفة الفاجرة. لذلك يجب التنبه إلى الإطلاقات العامة بكلمات السوء على المصلحين، والتي والله هي من أسلحة التضليل التي يتقنها الكبراء ويتخذونها حماية لأنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل في هذه العقيدة. الفائدة الرابعة، أن هؤلاء المكذبين للرسل صلى الله عليه وسلم لم يقيموا عليه حجة فيما كذبوه، وليس عندهم إلا السب والعيب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. والفائدة أن صاحب الحجة إذا أراد أن يقنع يدلي بحجته بهدوء وبدون إثارة، أما من يسب ويشتم ويثور فإن هذا دليل على أنه مهزوم ومخذول. الآية التي تليها يقول الله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ الله عز وجل حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كون النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. وما هي الأشياء التي عولوا عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ ثلاثة أمور: الأمر الأول ما يتعلق بالإلهيات، والثاني ما يتعلق بالنبوات، والثالث ما يتعلق بالمعاد. أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي في قولهم في هذه الآية: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهنا سؤال: لماذا تعجبوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لهم بأن يعبدوا إلها واحدا وهو الله، مع أن هذا الأمر يعني أدعى للقبول للفطرة؟ لماذا تعجبوا أن الدعوة إلى وحدانية الله أمر عجيب؟ الجواب: لأنهم هم يعبدون آلهة متعددة، اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الأصنام، فمن جهلهم يتساءلون كيف يسع الخلق كلهم إله واحد. فنقول لهم: من الخالق؟ فيقولون: الخالق الله. فنقول لهم: فمن وسع الخلق خلقا وسعهم تعبدا. الذي وسع الخلق خلقا وخلق جميع المخلوقات يسعهم من يعبدوه كلهم. فإذا كانت الآلهة لم تخلق شيئا بإقراركم فكيف تستحق أن تكون آلهة؟ وإذا كان يمكن انحصار الخلق في واحد فإنه كذلك يمكن أن تنحصر العبادة في واحد. وهذه أحب هذه الآية فيها عدة فوائد. من الفوائد أن تعلم أن أيسر قناعات المؤمن هي أعقد إشكالات الكافر. المؤمن أسهل شيء عنده أن تخبره بأن الله هو إله واحد ويرى أن انتظام هذا الكون دليل على ذلك، لكن هذه القناعات اليسيرة عند المؤمن هي أعقد إشكالات الكافر. وكذلك من الفوائد أن تعلم أن المعادلة الناجحة للتضليل هي تحويل الأمور المعقولة إلى أمور مستحيلة. فالتعبير القرآني يصور دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية إلها واحدة وكأنه أمر لا يتصوره أحد، ويصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير. وكذلك من الفوائد في هذه الآية أن تعلم أن النفس إذا تشتتت في شعاب الكفر أصبح من العسير الجمع جمعها على إله واحد تعبده. ودعونا أيها الأحبة من باب الفائدة، كيف رد القرآن على هذه الشبهة ألا وهي أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الله عز وجل رد عليهم بالدليل العقلي وكما يقال التنزل مع الخصم. يقول الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن بعدها قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. تأمل ما يقول السعدي في هذه، يقول: نبه تعالى إلى الدليل العقلي على امتناع إلهين. وما هو هذا الدليل العقلي؟ قال: إذن، أي لو كان معه إله كما يقولون، أي ما الذي سيحصل؟ قال: لذهب كل إله بما خلق، أي لانفرد كل واحد من الإلهين بمخلوقاته واستقل بها، ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته. لذلك قال: ولعلى بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو الإله، وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا النظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت وهي تجري على نظام واحد وترتيب واحد، لن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين اثنين؟ هذا محال. إذن الرد الأول هو في انتظام الكون والمخلوقات يدل على أن الخالق واحد. الرد الثاني يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ تأملوا ما ذكر ابن عطية، يقول: فمثل تعالى الكافر والعابد للوثن والشياطين بعبد لرجال عدة، ثم قال بعدها: في أخلاقهم شكاسة وعدم مسامحة. قال: فهم لذلك يعذبون ذلك العبد ويتضايقون في أوقاتهم ويضيقون العبد في كثرة العمل، فهو أبدا ناصب. ثم يقول: فكذلك عابد الوثن، فالذي يعتقد أن ضره ونفعه عند هذه الآلهة وليس عند إله واحد فهو معذب الفكر بها وبحراسة حاله منها. طيب يقول ابن القيم كلمة جميلة جدا وهي تبين هذا المعنى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يقول في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله. وهذا معنى جميل، يعني لو نزعت من القلب أو لو نزعت من القلب توحيد الله عز وجل فلن يملأ هذا الفقد أي آلهة أخرى، لأنك ستشعر بنقص. الله جعل في القلب فاقة لا يسدها إلا محبته هو فقط، سيشعر بنقص. طيب إذا شعر بنقص ماذا سيفعل؟ سيسعى إلى ملء هذا النقص بآلهة أخرى، وتتزاحم الآلهة في صدره، إله شهوات ثم إله معبودات أخرى ثم، وتصبح هذه الآلهة متشاكسة في صدره، ويريد أن يرضي هذا حتى يجد السد لهذه الفاقة، ويرضي الأخرى ويرضي الآخر، فيشعر في داخل صدره أنه في تشاكس داخلي، وهذا هو صدر المشرك، لم تسده فاقته فهو يبحث عما يسدها، لذلك تشعر أنه في تعاسة دائمة. إذن الرد الأول كان في انتظام الكون ومخلوقاته، الرد الثاني هو في التشاكس الداخلي في صدر المشرك الذي لم تسده فاقته فهو يبحث عما يسدها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.